وأما رطوبة فرج المرأة فقد دل على نجاستها ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الأنصاري الذي استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه ولا عليها الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، أي لا تغتسلوا إلا إذا خرج الماء، أعني المني من الرجل والمرأة. فلو جامعها ولم ينزل ولم تنزل لم يجب الغسل عليهما. ثم نسخ هذا، فكان في هذه الأيام التي كانت فيها الرخصة مر عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار، فلما استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج الرجل فجأة، فقال عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله عز وجل أن هذا أمر غيبي، فأطلعه الله فقال لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، أي أنه كان مع امرأته، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ترك المرأة وقام منها وكان يجامعها، فلم يحصل الإنزال، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك. وهذا من الأدب أنه قال أعجلت وأقحط، كناية عن خروج المني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وليغسل ما أصابه منها، هذا موضع الشاهد، وليغسل ما أصابه منها. ومن المعلوم أنه الذي أصابه منها إذا كانت لم تنزل ولم ينزل الرجل إنما هو رطوبة فرج المرأة، ولما أمر بغسلها دل على أنها نجسة، وعليه فإنها تنبني عليها أحكام الخارج النجس من وجوب الطهارة، وأنها توجب انتقاض الوضوء فيجب منها الوضوء كالبول، هذه رطوبة فرج المرأة. فإن غلبت المرأة وأصبحت باستمرار فحكمها حكم دم الاستحاضة، ولذلك دم الاستحاضة يغلب المرأة. فالبعض يقول كيف المرأة رطوبة فرجها نجسة وهذا في مشقة وكذا وكذا، نقول الاستحاضة نفس الشيء، إنها نجسة بإجماع العلماء وهي تغلب المرأة، بل إن المرأة قد تستحاض سنوات ويجري معها الدم سنوات، كما في الحديث عن بعض أمهات المؤمنين أنها استحيضت 5 سنوات، بعض النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها استحيضت 5 سنوات، ولكن الدين يسر. أما أن يقال بطهارة رطوبة الفرج مع ورود الدليل بالنجاسة فهذا مخالف للأصل، لأن الأصل دل على نجاستها. فالشاهد أن المذي قال بعض العلماء هو في الرجل في الذكر مذي وفي المرأة رطوبة الفرج، فهذا نجس وهذا نجس،